والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تصلنا عبر اتصالاتكم، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم.
السلام عليكم
يا أم شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضلي وعلي صوتك لو سمحت.
أول سؤال، عندي أختي عايزة تعمل صدقة جارية لوالدها، يعني
نعم،
اللي تعمل كل دير من فلوس جوزها، وجوزها موافق، هل يصح ولا لا؟
تعمل صدقة من مال زوجها؟
وهو راضي يعني.
خلاص، على بركة الله، ربنا يتقبل منهم الاثنين إن شاء الله،
والأجر ليها ولجوزها ينفع
إن شاء الله، لهما الأجر سواء بإذن الله عز وجل.
طب كمان سؤال تاني معلش.
نعم.
اللي هي الكفارة اللي تحت اليمين، حلفان الطلاق المعلق، عندنا جامح هنا بجوار بيتنا يعني، فعامل الجمعية الخيرية بيلموا كل شهر من كل واحد، اللي يجيب يعني كل واحد فلوس، ممكن أدفع فلوس الكفارة فيه؟
كفارة اليمين لابد أن تكون طعاما، كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. فإذا كان فيه لجنة في المسجد تقوم بالإطعام فلا بأس، تعطيهم النقد وهم وكلاء عنك يطعمون عنك، لكن لا يجوز أن تتصدقي بالمال، لا، الكفارة لابد أن تكون طعاما كما أمر الله عز وجل.
طب لو اديتهم الفلوس وقلت لهم ان دي مثلا بتاع الفلوس دي بتاعت كفاره اليمين بتاعت الطلاق،
اذا كانت هناك لجنه تثقين فيها، وانها لجنه مؤتمنه مكونه من اهل الخير الفقهاء البصراء بدينهم، قولي لهم هذه كفاره اطعام 10 مساكين، فهم يتوكلون عنك في الاطعام ان شاء الله. يا حاج سناء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا وأعظم الله أجركم دكتور عبد العظيم.
وإياكم.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
بس عايزة أقوله بالراحة، ممكن؟
براحتي خالص.
هل كل إنسان له من اسمه نصيب بمقدار عمله؟ مثلا سعيد اسمه سعيد هيكون في عالم الخير هو سعيد الدارين، وسعيد في عالم الشر هو شقي الآخرة سعيد الدنيا، وهكذا. ومن الذي أجرى الاسم على لسان من سماه؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر والعمل مخلوق، أي أن ذهاب الإنسان للتسمية عمل مخلوق وبقدر، فهل هي تسمية عبثية؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا شفت في سلوك جوزي، هو بيتفرج على مواقع إباحية وكده، وأنا اللي بعمله أنا بخاف الله سبحانه وتعالى، ممكن أقطع السلك بتاع النت، ممكن، بس أنا ما شفتش حاجة بعيني، بس شك بنسبة 80%، بس مش عارفة أعمل إيه.
أولا ننصحك بألا تتجسسي على زوجك، كما أنك لا تحبين أن يتجسس عليك، والأصل في العلاقة الزوجية تقوم على الثقة المتبادلة، والغيرة وإن كانت مطلوبة وخلق محمود لكن لابد أن تكون وسطية بلا إفراط ولا تفريط. فلا يجوز للرجل أن يتجسس على امرأته ما لم يرى عليها ريبة، ولا يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها. لكن إذا اطلعت على زوجك أكثر من مرة، دخلت عليه فجأة في أي وقت ووجدته يدخل على هذه المواقع، فإن عليك ألا تكلميه في هذه الساعة، بل اخرجي عنه واتركيه، فإن رآك فسيستحي، وإن لم يرك فبفطنة المسلمة وكياستها وبعد نظرها وحسن أسلوبها تستطيعين أن تأمريه بالمعروف وتنهيه عن المنكر بأي أسلوب. ولو أنك وأنت معه تتصل مثلا بعالم يجيبك على السؤال مباشرة، أو تعطينه رسالة في كتاب أو في رسالة صوتية، وهكذا إن شاء الله تعالى، مع دعائك له بظهر الغيب وحرصك على أن تجتمع أنت وإياه على طاعة الله عز وجل، ولا سيما الصلاة النافلة بالليل، فالله تعالى قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم نعم. أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، كنت أسأل واحد معاه فلوس كان حطها في البنك فعليها فوائد وكده، فهل يجوز إن هو ليه خالة تربي في أيتام وكده، هل يجوز إن هو يخرج هذه الأموال لها لأنه يعلم أنها حرام ولا يجوز الانتفاع بها يعني؟
هل السؤال يخصك أنت أم غيرك؟
لا غيري.
طيب، يجب على الناس أن يعلموا أنه لا يجوز أن يدعوا أموالهم في البنوك الربوية، لأن الربا من أكبر الكبائر، وكون المودع يأخذ الزيادة وهي الربا فيتصدق بها هذا لا يعفيه من الإثم. فننصح أولا من يضع أمواله في البنوك الربوية بأن يسحبها وأن يضعها في بنك إسلامي وأن يتوب إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك إن فعل، لأن من شروط التوبة الإقلاع من الذنب، فيسحب ماله من البنك الربوي ويتوب الله تعالى ويستغفره. أما الزيادة وهي الربا فإنه يتصدق بها على الفقراء أو مساكين، أو يضعها في المستشفيات اللي بحاجة إلى تبرع، أو يضعها في أي مصلحة عامة إن شاء الله. والفقير والمسكين حين يأخذ هذه الزيادة فهي له حلال ولا حرج عليه فيها إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي طارق.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم ورحمة الله.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلل جواز المتعة في أحد الغزوات؟
يا أخي طارق، زواج المتعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم يخرج أو من مكة أو منها يرجع من هذه الغزوة حتى حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم الآن أن ينكح نكاحا مؤقتا، فالتوقيت في النكاح يبطله ويفسده. نعم. فنذكر المسلمين والمسلمات بأنه قد ابتلينا في هذه الأيام بمعاملات تتم بين الرجال والنساء سمونها نكاحا وليست بنكاح، منها هبة البنت نفسها للرجل بمحضر من زملائهم ونحو ذلك، وزواج البنت من غير ولي، إلى غير ذلك مما نسمعه مما يسمونه زواج عرفي، ويكتبون ورقة سواء كانت الورقة عند محامي أو بين بعضهم البعض فقط، كل هذا ليس نكاحا وإنما هو سفاح. فالنكاح في الإسلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فنحذر المسلمين عموما من هذه المعاملات، ونخص البنات والنساء خاصة بالتحذير. احذري أيتها الفتاة واحذري أيتها المرأة هذا الرجل الذي يغرك ويخدعك ويقول لك قل إن لي زوجتك نفسي وهبتك نفسي، ويكتب لك ورقة ويشهي زملاءه. احذري أيتها المرأة هؤلاء الناس، فإنهم ذئاب البشر يريدون أن ينتهكوا عرضك ثم يلقونك في الشارع بلا راع ولا كفيل. نسأل الله تعالى أن يستر المسلمين والمسلمات. يا أخي محمود.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين معلش يعني.
اتفضل.
أنا كل ما باجي أصلي بيحصل لي تيأس من الشيطان.
كنت بتصلي ايه؟
كل ما باجي أصلي
أيوة
بيحصل لي تيأس من الشيطان، فبقعد أفتكر حاجات وأتهم إن أنا بشتم في ناس وحاجات غريبة يعني.
يا أخي محمود بارك الله فيك، هذه طبيعة الشيطان مع الإنسان.
أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إن الشيطان إذا سمع المؤذن يؤذن ولا مدبرا وله ضراط، فإذا انتهى من الأذان رجع، فإذا أقام الصلاة ولا مدبرا وله ضراط، فإذا انتهى من الإقامة رجع، فدخل بين الرجلين في الصف حتى يذكر الإنسان بهذه الأشياء التي ترد على باله مما كان ينساها ولا يفكر فيها ليفسد عليه صلاته. فعلى كل مصلٍ مسلما كان أو مسلمة إذا قام إلى الصلاة أن يسبغ الوضوء وأن يقف في مصلاه مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله أكبر رافعا يديه هكذا من جنبيه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قال العلماء، ويستحضر هو يرفع يديه هكذا كأنه وضع الدنيا على ظهور كفيه وقال إليك عني الله أكبر، ثم يستفتح بأي دعاء من أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستفتح القراءة بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها بإخلاص حتى يعيذه الله تبارك وتعالى ويصرف عنه الشيطان، ثم يفكر ويتأمل ويتدبر ما يقرأ من القرآن أو ما يستمع من الإمام إذا كان في صلاة جهرية، فإن حسن الاستماع أيضا مما يقاوم به المصلي وساوس الشيطان. نعم يا أبا سندس.
الله يكرمك عليك. السلام عليكم.
يا مرحبا.
الله يكرمك. ازيك شيخ عبد العظيم؟
حياك الله.
الله يبارك. بعد إذن حضرتك سؤال يا شيخ. بعد إذن.
تفضل.
الله يكرمك. أنا سألت الشيخ عبد الله البارح بس بصراحة كان الوقت ما سمعتش الإجابة يعني. حضرتك رحت شغال في مطعم فمن يعني صلاة الظهر طبعا صاحب المحل ما طلعنيش نصلي الظهر تمام؟
نعم.
بنطلع يعني الظهر مثلا بدنا الساعة 12 و10 بنطلع حوالي الساعة 2
نعم.
نطلع هو يعني احنا حوالي 6 بنطلع 1 ورا 1 كده نصلي.
نعم.
تمام؟
نعم.
السؤال الثاني هل سماع الأغاني اللي هي بتاعت طيور الجنة يعني سواء الأغاني الإسلامية دي للأطفال وكلام من دي هل دي عشان سماع هذه حرام؟
نعم.
أول المصافحة يا شيخ المصافحة بعد الصلاة. المصافحة بعد الصلاة هل دي فيها مكروه أو إيه رأي الدين فيها يعني؟
ماشي حاضر.
وجزاكم الله خير.
وإياك. أبو سندس يقول أنه يعمل في مطعم فيؤذن الظهر عليه وفي المطعم ولا يسمح له صاحب المطعم بأن يترك المطعم، فهو يخرج من الصلاة ساعة 1 ساعة 2 فيصلي الظهر إذا انصرف من عمله. أقول لك يعني تفاهم مع صاحب المطعم، وإذا كان أنت كنت تعمل وأنت مع مجموعة وحتى أقل شيء أقل الأحوال تستطيعون أن تقسموا أنفسكم قسمين، النهارده جماعة يروحوا يصلوا والتانيين يقيموا بالعمل وبعد ما يرجعوا التانيين يروحوا يصلوا وهكذا، هذا خير إن شاء الله حتى يوفقكم الله تبارك وتعالى. وإلا فالأصل عندنا أنه يجب على كل مسلم إذا نودي للصلاة أن يجيب كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن اصبر حتى ييسر الله لك الأمر. أما المصافحة بعد الصلاة جرت عادة كثير من المصلين إذا انصرفوا السلام عليكم السلام عليكم يقول له حرما أو يقول له يتقبل الله ويصافحه، هذه المصافحة بعد السلام من الصلاة ليست من السنة، والمفروض أو المستحب دبر الصلاة أن يأتي المصلي بالأذكار المشروعة ثم يقوم، فيأتي السنة الراتبة أو يتركها في البيت وفعلها في البيت أفضل. فإذا وجد إنسانا كان لم يره صافحه وسلم عليه لا بأس، لكن المشكلة أنهم يكونون داخلين مع بعض من باب المسجد سوا جايين من الشرع سوا ويخشوا سوا ويصلوا سوا وسائد ما يسلموا يسلم عليه، هذه المصافحة بدعة يا أبا سندس. نعم.
عليكم شيخنا.
يا أخي ماهر.
نعم معك أخي الشيخ.
أمر
الأمر لله الله يجزيك الخير شيخ. بالنسبة للرجل الذي يأخذ من لحيته حتى يجمل مظهره هل جاز له ذلك؟ ورجل دخل يعني دخلوا جماعة على المسجد فالصلاة قد قضيت، هل جاز لهم أن يعني يقوموا بعمل جماعة ويقوموا الصلاة ويصلي بهم إمام جماعة أخرى؟
يا أخي ماهر يا أخي ماهر.
نعم.
يأخذ من لحيته إلى كم؟ إلى حد كم يأخذ من لحيته؟
هو يعني يجعلها جميلة.
يعني كيف يجعلها جميلة؟ بارك الله فيك يا أخي ماهر، كيف يكون الأخذ يعني؟
يريد أن يجمل مظهره حيث أنها يعني كثفة عريضة.
أنت بيسمع يا أخي ماهر النصيحة.
نعم.
أولا اللحية قال النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى ارخوا اللحى اعفوا اللحى، ثم إن الله تبارك وتعالى أقسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فاللحية خفيفة كانت أو كثيفة، قصيرة كانت أو قليلة، هذا خلق الله وهذا أحسن تقويم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخي ماهر، الإسلام أمرنا أن نكرم شعرنا، من كان له شعر فليكرم. ودخل عليه رجل أشعث الرأس، رأس شعر مفركشة كده، قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تستطيع أن تجعل لحيتك جميلة بتمشيطها بتهذيبها. لو لقيت شعرة واحدة لوحدها كده طويلة خلاص وحدها كده ممكن تأخذها، لكن تأخذ من لحيتك كما يفعل بعض الناس يأخذها كده بالمكنة كده كأنها لسه منبتة، هذه مش لحية شيخ ماهر. ومن دخل المسجد وقد انصرف الإمام من صلاة الجماعة فالأولى له أن يصلي منفردا ولا يقيم جماعة، لأن كثيرا ما يحدث أن يدخل الناس بعد انصراف الإمام، وطبعا تعرف المسجد بكل أكثر من باب، فجماعة يخشوا من الباب الكبير، أول ما يخشوا المصلين جماعة، جماعة يدوا مضوط المية يدوا عاملين جماعة، واحد يخش يلاقي واحد بيصلي مسبوق يجي داخل وراه، فتبص تلاقي في المسجد الواحد في الوقت الواحد جماعتين ثلاثة، وهذا فرقة للمسلمين لا تنبغي. لذلك ينبغي أن نحفظ أو نحافظ ونحرص على أن ندرك الإمام في جماعته الأولى، فإذا فاتتنا فقد وقع الأجر على الله ونصلي فرادى حتى لا نقع في هذا الخطأ الذي هو يقع غير متعمد وتكرار أو كثرة الجماعة في وقت واحد في المسجد الواحد. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا بسأل هل الميت بيشعر وبيحس بعد موته مباشرة، وبعد موته مباشرة وقبل دفنه بيسمع بكل اللي بيدور حواليه، وإذا كان حد كلمه كده يعني وبيبقى حاسس وسامع كل اللي بيدور حواليه؟
أنت ابتليتي بموت أحد يا أمة الله؟
نعم.
ابتليتي بموت أحد يعني؟
أمي.
طب اتقي الله واصبري وأدعو لأمك إن شاء الله تعالى. وانت نايمة يا أمة الله، لو واحد قاعد جنبك بيكلمك بتسمعيه؟
لا.
بتشعري به؟
لا.
بتعرفي ايه اللي حولك؟
لا.
الموت اعظم من النوم، الموت اعظم من النوم، النوم موتة صغرى، الموت موتة كبرى. فالاموات يا أمة الله لا يشعرون ولا يسمعون ولا يعرفون شيئا، اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. الله سبحانه وتعالى شبه الكفار في عدم استجابتهم وسماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالموتى، قال إنك لا تسمع الموتى، لأن الموت الميت ما بيسمعش، والأحياء هم الكفار كأنهم موتى ما بيسمعوش. فالميت يا أمة الله لا يشعر ولا يسمع، ولكن اتق الله واصبري لفراق أمك واحتسبيها عند الله، وأكثري لها من الدعاء كما أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعزاؤك وعزاء كل من يفقد حبيبه أننا نؤمن بأن الله سيجمع شملنا في جنات ونهر، كما قال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة. كامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. طن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري، جيت فري.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل بعده الإجابة على أسئلتكم التي تردنا الآن عبر اتصالاتكم، فمرحبا بكم مرة ثانية. نعم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لأول وقتها. فنوصي إخواننا المسلمين والمسلمات بضرورة المحافظة على الصلوات على وجه العموم ولا سيما في أول الوقت، فالصلاة هي عمود الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وليس المراد بالصلاة مجرد الأداء، ولكن المراد بالصلاة الصلاة ذات الخشوع والخضوع، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في موضع آخر الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمداومة على الصلاة في أول وقتها والحرص على الخشوع فيها، فبذلك يكون المسلم والمسلمة من الذين هم على صلواتهم يحافظون، فيستحقون هذا الأجر وهذا الوعد الذي وعد الله به، الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم يا أخي كرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
بعد إذن حضرتك ممكن سؤالين؟
تفضل شريف.
السؤال الأول، هل آيات الصفات من المحكم أم من المتشابه؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل كان الخضر نبيا أم كان عبدا صالحا؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
وإياكم. آيات الصفات من المحكمات وليس من المتشابهات، ويجب الإيمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول سبحانه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فنقول كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: يعلمك لا كعلمنا، ويرى لا كرؤيتنا، وله يد لا كأيدينا، إلى غير ذلك مما وصف الله بنفسه. نصف الله بما وصف بنفسه من غير تكييف، لا ندري كيف صفة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا نحرف الكلمة عن مواضعه أيضا، فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وأما هل الخضر كان نبيا أم وليا، فالراجح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام كان نبيا، والدليل على ذلك الأفعال التي فعلها مع موسى عليه السلام، ثم لما أنكر موسى عليه أفعاله كان في آخر قوله: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، ولكن كان هذا أمرا من الله سبحانه وتعالى إليه. فالراجح من أقوال العلماء أن الخضر كان نبيا وليس وليا. ونزيدك فائدة، وهو أيضا أن الخضر قد مات وليس حيا، أن الخضر قد مات وليس حيا، وإلا فلو كان حيا وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام للزمه أن يأتيه ويتبعه على ما جاء به من الهدى ودين الحق، لأن الله قال: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالخضر لم يثبت أنه أتى النبي ولم يصاحبه ولم يتبعه، فمعناه أنه كان قد مات قبله عليه الصلاة والسلام. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم صلاة الله.
معلش يا شيخ، أنا لسه متصلة بحضرتك دلوقتي وسألتك عن الميت وكده، بس أنا عندي كذا سؤال عايزة أسأل حضرتك عليهم تاني، مفهوم فضل حضرتك اسمعني لغاية الآخر وبعدين جاوبني.
نعم.
أولا أنا سألت حضرتك عن الميت طبعا هل بيسمع ويحس، وقلت لي لا، لكن الميت بيشعر وبيحس باللي بيزوره في القبر، ده سؤال.
لا يا أمة الله، لا في القبر ولا في غير ذلك أبدا.
طيب.
إيه
ماشي. وهل الميت بينتفع بقراءة القرآن له وقراءة
كل عمل صالح، كل عمل صالح تعملينه أنت من صلاة وصيام وصدقة وحج وقراءة قرآن وأذكار، كل ذلك إن شاء الله يكتب الله لأمك مثل أجرك من غير أن ينقص من أجرك شيء.
لا يعني أنا مثلا يا شيخ لو قعدت قرأت مثلا جزء مثلا.
اقرأي يا أمة الله، اقرأي تقربا إلى الله وطاعة له، لأن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات. اقرأي تتقربي إلى الله، لا تقولي تقرأي من أجل أمك، لا، لا اقرأي للعبادة.
أنا هقرأ تقربا لله يا شيخ.
وبعدين ربنا بقى لأمي. ربنا بيعطي أمك الأجر من غير ما تقولي يا رب اديلها، من غير ما تقولي ربنا بيتفضل عليها إن شاء الله تعالى.
طيب. طب معلش يا شيخ، أنا زوجي مسافر.
أيوه.
وزوجي مسافر في السعودية وأنا سافرت وقعدت معي 5 سنين هناك، وبعدين أنا معي 5 أطفال، تعبت من الغربة وجيت قعدت هنا بقالي السنة اللي فاتت كلها ونص والسنة دي يعني، وبطلب منه بصراحة أنه هو ينزل يقعد معنا ونعيش يعني مع بعض عادي كأسرة عادية وكده، فهو بيقول لي المصاريف والدنيا غالية والحياة وكده ومش عارف إيه، وأنا قايمة بالدورين أم وأب، وكوني كمان ان انا بخرج وجاب لي حاجات من البيت ومن الشارع يعني واروح السوق وكده وودي ولادي للدكتور.
يا امة الله، يا امة الله.
نعم.
النصيحة لك ولزوجك، اما ان ينزل زوجك فيقيم معك وإما أن تعود إليه وتقيمي معه.
أنا بصراحة يا شيخ مش عايزة أسافر.
لا لا يا أمة الله.
مش عايزة أقعد فيها.
يا أمة الله، الزوجة تابعة لزوجها، أينما أقام أقامت معه. ولا سيما وقد ذكر لك إن الحياة غالية ويمكن ما يكونش لي وظيفة هنا، وبعدين عندي 5 أطفال ربنا يبارك لك، الرجل عايز زي ما يقولوا يبني له مستقبلهم، فما فيش مشكلة. تقول له طب أنا مستعد يا آجي أقعد معاك، بس نتفق بلاش نسيب نفسنا الغربة كده نتوه فيها ونضيع فيها، حاجة أقعد معاك أنا والأطفال بس نقولوا إيه 2-3 سنين ونرجعوا لديارنا وبلدنا بإذن الله بالسلام، وربنا يقسم لك الخير.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير.
وإياكم. نعم. أمة الله.
السلام
عليكم. السلام.
لو سمحت يا شيخ أرجو أن صدرك اتسع لي شوية بس.
نعم.
والدي رحمة الله عليه كان اتوفى، قبل ما يتوفى كتب لي 3/4 بيت، لأن حس بالذنب من ناحيتي أن كتب يعني أخواتي خدوا حقهم، كان يعني عنده أرض وباعها ليهم وجوزهم.
أنت لك كم؟
حاجة غير
ليكي
البيت دهواتي جاع.
يا أمة الله.
نعم.
ليك كم أخ وليك كم أخت؟
لي 3 أخوات بس رجالة.
رجالة؟ وأنت الوحيدة عليهم؟
وأنا الوحيدة.
طيب وبعدين؟
هو ضع لهم الطين كله وجوزهم بيه. وأنا لما جيت اتجوزت ما يعني لداني حاجة ولا عمل معايا أي حاجة، فحس بالذنب ده فكتب لي 3/4 البيت بحيث إن ما فيش لا طين تاني ولا أي حاجة. فقال انا هرد ربنا يا بنتي على اساس ان انا اراضيكي تحت ربنا عشان ما ظلمكيش زي
أبوكي
يعني.
ابوكي حي ولا مات يا امة الله؟
لا هو مات.
مات. وانت واخواتك يعني متجوزين وكل واحد قاعد في بيت مثلا؟
ايوه في متأجرين يعني بره.
طيب هم اخواتك رضوا؟
هو قاعد في البيت.
اخواتك رضوا بما فعل ابوكي؟
واحد فيهم شهد على العقد اللي كتبوه لي.
ايوه والباقيين راضيين برضه؟
ايوه والتاني راضي، والتالت هو اللي هو لما قعد في البيت بعد وفاة والدي هو اللي طبعا ياه محتاج ان هو لما اخذ مش راضي يطلع من ان هو يديني حق خالص.
طيب
بس الاثنين التانيين واحد شاهد والتاني راضي عشان يديني حق.
اسمعي يا امة الله الجواب.
يعني ظلم يعني لو انا خدت حق او طلبت بحقي ابويا اللي عليه حرمانية يعني حساب او ذنب كده ولا ايه؟
اسمعي الجواب يا امة الله. امة الله تقول ان اباها زوج إخوانها 3 رجالة جوزهم وبعلهم أرض من أرضه، كل عائل يتجوز يبيع له قراط قراتين نص فدانة حسب الزمان ويجوز الولد، كل عائل يتجوز يبيع له أرض ويجوزه، وبعدين هي ربنا سترها وتجوزت بس أبوها ما كلفهاش زي ما كلف لصبيانه وإخواتها، فبتقول أبوها كتب لها 3/4 البيت يعني عشان هو ما صرفش عليها في الجواز. أولاً يا أمة الله أبوك كتب لك وبتقول إخوانك كانوا راضيين وبعضهم كان شاهد، أولا خلاص ربنا يبارك لك، لكن هذا العمل خاطئ يا إخوان، هذا العمل خاطئ. الأب عليه أن يزوج من يحتاج إلى الزواج من أولاده ولدا كان أو بنتا. وبعدين نحن عارفين أن تكاليف الزواج كل سنة بتختلف عن سنة، يعني متجوز من 20 سنة غير متجوز من 10 سنين غير بيتجوز النهاردة. فالرجل عنده 3-4 صبيان، جوز واحد من 20 سنة يعني كانت العملية بسيطة والمهور بسيطة والأثاث سهل كلفه 5000، جي بعدين واحد يجوز 10000، واحد كلف 20000، دي ما فيهاش أي مشكلة خالص، وهذا ما فيش تفريقة بين الأولاد ولا ظلم من الأب، إنما الأب قضى حاجة الولد حسب ما احتاج، حسب ما احتاج، هو زوج هذا وزوج هذا وزوج هذا، كم كلف هذا وكم كلف مش مشكلة، المهم يجوزهم كلهم. والبنت ربنا سترها وتجوزت وما كلفتوش حاجة، خلاص مش مشكلة، لا يجوز أن يكتب لها أرضا أو بيتا يقولها عشان مقابل زواجتك. لكن بعد هذا البيان وأنه العمل غير صحيح، إذا كنت كما قلت أبوك كتب لك وإخواتك شاهدين وراضيين فعلى بركة الله وربنا يبارك لك ولهم إن شاء الله تعالى. نعم يا أختي مجدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا بكلم حضرتك يا عم الشيخ من الشرقية.
أهلا بيك.
إحنا وقع علينا ظلم يا عم الشيخ، جوزي أنا 6 كبيرة وجوزي عنده 62 سنة.
نعم.
فلينا جار كان ساكن جنبينا يعني، بس أنا مش من النوع
يا أختي مجدة يعني. يا أختي مجدة
أيوة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن جميع الناس الظلم. ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. اسمعيني بس يا أختي مجدة.
نعم.
سؤالك واضح أنه مشكلة اجتماعية مش فتوى. المشكلة الاجتماعية يا أختي مجدة يحلى أهل الخير من عائلتين، من الجيران، من أهل البلد، المجالس مجالس عرفية، فإن موفقوش بأمر إلى المحاكم. لكن إحنا هنا فتوى، اسألين عن صلاتك، عن صدقاتك، عن صيامك، أجيبك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يكفيك شر الظالمين إن شاء الله. نعم نعم. فالأخت مجدة بتشتكي الظلم من أحد جيرانها، فنذكر أنفسنا وعموم المسلمين يعني عقوبة الظلم. الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي على الناس: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لواحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لواحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فهذه فيها بشارة للمظلومين في الدنيا الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حقوقهم وأن ينالوها. اتقوا الله واصبروا. كل هذه الخصومات، كل هذه القضايا، الله سبحانه وتعالى سينشرها يوم القيامة ويقضي بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون. نعم يا أخي ربيع.
عليكم.
تفضل.
ازيك فضل الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك. سؤال بستفسر عن حكم عمل المرأة في مكان مختلط، جهة حكومية مكان مختلط.
نعم.
أنا أعدت زوجتي من العمل.
نعم.
بس الأهل بيقولوا لي الأفضل أن أنت تخليها ما تضمنش المستقبل إيه الوضع فيه. فأنا عايز رأي حضرتك.
بارك الله فيك وبارك لك في امرأتك التي سمعت وأطاعت لك واستجابت لنصيحتك وقعدت في بيتك. أرجو الله أن يبارك لك فيها ويزيدها سمعا وطاعة لله ورسوله ثم لك، واثبت على ما أنت عليه فأنت على خير إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أنا دلوقتي بقرأ قرآن بس في تعتعة، هل ممكن أن أنا أسمع التعتعة دي أختمه مثلا كل شهر عشان نتعبين أو
اقرأي براحتك خالص إن شاء الله، ولك الأجر والثواب بإذن الله.
ولا يبقى فيه لا التشكيل وما التشكيل وما ينفعش.
لا لا اقرأي ولك الأجر إن شاء الله تعالى، وربنا يكرمك ويثيبك.
الله يخليك، ربنا يخليك، تعالي بالله عليك.
ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة والعافية،
ربنا يشفينا ويشفي كل مريض.
اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نعم. قراءة القرآن أيها الأحبة كما أشرنا قبل قليل قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم أيها المسلمة كثرة الأجر الذي يتفضل الله به على عباده إذا قرأوا القرآن، أقول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرف. فلما المسلم أو المسلمة تقرأ الفاتحة مرة واحدة 113 في 10 يبقى 1130 حسنة. 1130 حسنة يحصلها المسلم بفضل الله على قراءة الفاتحة مرة واحدة. فكيف إذا قرأ المسلم جزءا من القرآن وجزئين وثلاثة؟ فلذلك كانت قراءة القرآن تجارة وصفها الله بأنها لن تبور، كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذلك أوصي نفسي وإخوان المسلمين وأخوات المسلمات بضرورة قراءة ورد من القرآن كل يوم أقله جزء. ما ينبغي المسلم أن يقرأ أقل من جزء في اليوم، لأن أقصى مدة يختم فيها المسلم القرآن كل شهر مرة، وكل شهر مرة يبقى كل يوم جزء القرآن 30 جزء. فأوصي المسلمين والمسلمات بضرورة أخذ حظهم من ورد القرآن كل يوم جزء جزئين ثلاثة حسب الوقت، لأن هذا القرآن هو بإذن الله الذي يخرجنا الله به مما نحن فيه من هذه الأزمات ومن هذه الضلالات. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على القرآن، وأن تدبرا وفهما وعملا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يا أم علاء.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزيك يا حبيب الشيخ؟
الله يبارك فيك.
أيوة أنا أخو زوجي واخد يعني والده توفى من سنة 86، وهو معاه الأرض معاه 28-58 إيراد بتوع والدته من سنة 86 لغاية الآن، يعني ما تاخدش منهم لا إيجار ولا تاخد منهم حال. فجه أخوه كل يوم يعني كان يطلع يقول له هات عايز فلوس وكده، فيدي له فلوس ووصلهم ل60,000. فهو دلوقتي عايز يخصم من الميراث بتاع والدته فلوس أخوه، وهو أخواته البنات مش موافقين ولا حد موافق.
يا أم علاء.
أيوه.
الوالدة لما ماتت من 86،
لا ما توفتش، الوالدة عايش.
الوالد اللي مات،
الوالد اللي توفى،
والأرض أرضه،
والأرض هو وزع الأرض بتاعت الأب، بس الأرض بتاعت الوالدة لسه معاها يعني، بس يعني هي أرض... معها هو مش هي ما تاخدهاش.
أرض الوالدة هو. أرض الوالدة بيزرعها.
نعم.
أرض الوالدة والدتهم بيزرعها هو.
هو اللي بيزرعها. طيب. وهي مش راضي يديها.
هل هو مثلا هو مأجرها؟ نعم. من والدته بيعطي والدته مثلا ايجار؟
لا.
او بيدي لها الزراعه مثلا او شركه او كده؟
لا.
طب الوالده موقفها ايه؟
الوالده عايزه توزعها عليهم كلهم، وهو مش راضي، بيقول انا عايز ناخد ال 60,000 اللي هو اخوه واخده.
طب هما كان لما زوجك اللي لما كان بيطلب من اخوه كان بيطلب منه على اساس ايه؟ يعني بيقول له اديني فلوس عشان ايه؟
هو هياخد ارض ولا حاجه، بياخد منه سلف كده وخلاص.
يعني زوجك لما كان بيطلب من اخوه
يعني اساس الارض بتاعت الكل معاه وخلاص.
يا ام علاء جوزك لما يقول اخوه اديني كان بيطلب منه على اساس ايه؟
اساس كده وخلاص ان هو اخوه بيديله اساس ان الارض معاه بيزرعها.
طيب يعني طيب هل هو كان بيعرف اخوه ان انا باخد يعني من حقي في ارض امي؟ واخوك كان عارف كده؟
ها ما قالوش غير لسه اليومين دول. لسه اليومين دول بيقول لنا هناخد ارض، ان هناخد الفلوس دي ارض.
ايوه يا ام علاء.
الحاجه مش عايزه توزع الميراث على الكل.
ماشي يا ام علاء. مدام جوزك ما صرحش لاخوه لما قال له اديني، كل شيء يقول له اديني. لما قال له اديني ما قالوش مثلا اديني من ايه؟ من حقي في ارض امي. قال له اديني فبيديله. زوجك بيعتقد ان هو بياخد من حقه، واخوه بيسجلها عليه دين. الان تراكمت عليه المبلغ وصل 60,000، والان عايزين توزعوا الارض. يقعدوا مع بعضهم ويتفاهموا ويشوفوا الارض دي من 86 كل واحد نصيبه فيها قد ايه، كم جراط، وإيجار الجراد في قد إيه في السنة؟ وطبعا جوزك وصل 60,000، طب حقه كذا، إيه الباقي وإيه الزيادة، ويتفصلوا إن شاء الله تعالى. نعم يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت أنا عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأولاني، أنا بصلي وبحفظ القرآن بس بيجي على وقت بيحصل فيه فطور في العبادة، فعايزة حضر من حضرتك نصيحة.
نعم.
السؤال الثاني، اللحية فرض عن سنة لزوجي. السؤال الثالث،
وهل زوجك يسمعني؟
يا ريت، هو خلاص جاي يعني، بس انا هقول له على حضرتك هتقوله.
طب يعني هو
بقول افلحي من نفسك الاول عشان انا ابقى بلحي.
طيب وبعدين؟
السؤال الثالث، انه في اشياء بيعملها زوجي وانا عارفه وهو ما يعرفش، فكنت
بتقولي ايه؟
عشان انا عارفه اشياء يعني مش عاجباني او مش مريحاني.
السؤال الثالث بتقول ايه؟
اقول له ايه؟ مش طبعا ما ينفعش اواجهه بيها.
يا ايمان، السؤال الثالث بتقول فيه ايه؟
السؤال الثالث
ما هو الكلام اللي قلت اخيرا ما سمعتوش، بتقول ايه في السؤال الثالث؟
في اشياء بيعملها زوجي
ايه
انا اعرفها لكن هو ما يعرفش ان انا عارفه، الحاجات دي بتضايقني وكده.
اشياء مباحه
او يعني ما ترضيش ربنا،
يعني محرمه يعني،
حاجات بسيطه يعني.
طيب يعني
عايزه ان انا انصحه بس ايه من غير ما يعرف ان انا عارفه.
طيب كويس.
السؤال الرابع، هل يجوز انه هو يقول لي ان انا يعني هي والدته عايشه معانا، يجوز ان هو يقول لي ان انا متجوزك عشان تبقي خدامه لامي؟
اي طيب،
هي برضو ان انا بخدمها يعني، قلت له لا انا خدامه ليك كشرعا، انما ليها هي كفضل مني وكحاجه بترضي ربنا مش اكتر. طيب.
ماشي ايمان، اسمع الجواب،
يا ريت حضرتك تفهمني برضو الموضوع ده. شكرا.
اسمع الجواب ان شاء الله. الفطور الذي تشتكين منه يا ايمان، هذه طبيعه بشريه فيك وفي كل انسان، طبيعه الانسان ان هو يجتهد وبعدين يفطر، يجتهد وبعدين يمل، يجتهد وبعدين يكسل، فدي طبيعة في البشر. ولكن طبيعتها لما تبقى فطور وملل وكسل بيبقى كده يومين ثلاثة، ها، فالإنسان لما يمل يروح عن نفسه ويغير جو ويستعيد نشاطه ويفعل كده بعض المباحات اللي تروح عن نفسه وتعد نشاطه عشان يبدأ يستأنف النشاط في عبادة الله مرة ثانية. لكن بعد الملل والفطول لما يوصل بقى أسبوع أسبوعين، ده مرض لازم إنسان يعالج نفسه منه، ولا بد أن يكره نفسه على الطاعة حتى تتعود عليه. فما تخافيش من الفطور اللي بيحصل ده، كل فترة كده تلاقي عندك شيء فطور، ده شيء طبيعي، بس يعني إيه ما يطولش، يومين ثلاثة كده زي ما قلت لك تروحها عن نفسي بالمباح لا بأس، وتحاولي تمسي النشاط تاني. أما إن زوجك بيسأل عن اللحية، فاللحية فريضة واجبة، يجب على الرجل أن يعفي لحيته، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى. وأما ما يفعله زوجك من بعض الأشياء المخالفة شرعا وهو لا يعلم أنك تعرفين وأنت تعرفين، فإذا استري عليه ولا تجرحيه ولا تعرفين أنك عارفه، ولكن زي ما قلنا قبل كده ممكن نجيب كتاب ونقراه، ممكن نسمعه شريط، ممكن ندوله رسالة، ممكن وإحنا قاعدين كده وفي برنامج فتاوى كده نتصل بالشيخ نسأله على حدات بدون ما نعرفه إن إحنا بنسأل عنه، وهكذا إن شاء الله. أما قوله لك إن هو متجوزك عشان تخدم أمه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله برا بأمه، فهذا هو مكسبه في الدنيا، إن أمه إن يبر أمه وأمه ترضى عنه. ولا بد أن تعلمي يا إيمان أنت وسائر النساء أن ما أحسنت إلى زوجها من لم تحسن إلى أمه، ما أحسنت إلى زوجها ما لم تحسن إلى أمه. أنا إيمان مش عارف أنت عندك أولاد ولا لسه، ربنا يرزقك إن ما كانش عندك ويبارك لك إذا كنت مرزوقة، بعد 15-20 سنة إن شاء الله أولادك هيتجوزوا، وعايز أنت بست كبيرة وحتبي نفسك أن مرات ابنك تخدمك، فاللي هتعملي النهاردة مع حماتك بكرة أولاد نسوان أولادك هيعملوه معاك إن شاء الله، فكما تدين تدان. وبيقولوا عندنا في الأمثال اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد قدامه. أسأل الله أن يوفقك وسائر بنات المسلمين لحياتهم السعيدة إن شاء الله. نعم يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي انا مصاحب واحد فهو كان مديني رقم الشيخ مصدامون موالي يعني هو كان محلفني ما ادهوش لاي حد انا اديته لواحد بس كنت ناسي فكده حرام عليا ان حد مديته له
ايوه حرام يا عبد الرحمن
بس انا كنت ناسي يا شيخ
يا عبد الرحمن حرام ما صاحبك يقول لك على حاجه لابد ان تكون مؤتمنا عليها تكون مؤتمنا ايوه ما دام صاحبك قال لك على حاجه وتمنك عليها ما يصحش تنقلها ولا تقولها لاي حد تاني فاستغفر الله وتوب اليه
هذا
نعم الامانه يا اخواني شانها عظيم الامانه شانها عظيم الاخ عبد الرحمن بيقول ان صاحبه اداله رقم تليفونه وقال له ما تدوش لحد الامانه شانها عظيم قال تعالى ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فالواجب علينا إذا أمن بعضنا بعضا على أي شيء صاحبك ائتمنك على رقم تليفون صاحبك ائتمنك على سر صاحبك ائتمنك على مشكلة ما يصحش أبدا تبيح هذا السر وتنقله أبدا لأن هذه خيانة هذه خيانة يجب عليك أن تكون أمينا على أسرار إخوانك ولا سيما إذا حصلت فرقة كثير من الأصحاب يعني بيبقوا أصحاب داخلين في بعضهم جامد والصاحب لما بيلاقي واحد بيرتاح له بيثق فيه بيفضفض له عن كل حاجة وبيعتبره هو نفسه فبيظهره على كل شيء يخفيه عن غيره وفجأة ينزغ الشيطان بينهما ويحرج بينهما فيتباغضان ويتهاجران يجب على كل إنسان كان صاحبا لآخر وفرق بينهما إنه يكون وفي للماضي ومن وفاء للماضي انك تحفظ سر اخوك وسر صاحبك مش عشان انت يعني حصل بينك وبين صاحبك اي مشكله تقوم بقى كل شيء عرفته عنه في الحياه الماضيه تذيعه هذا لا يجوز ابدا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لا ايمان لمن لا امانه له نعم ايوه
السلام عليكم
عليكم ورحمه الله
حياك الله يا شيخ
مرحبا بكم
أحبكم بالله يا شيخ
أحبك الله الثاني فيه
أنتم علماء مصر يعني نور لنا في السعودية
نسأل الله أن يبارك فيكم حيثما كنتم وأن يحفظنا وإياكم المسلمين في كل مكان
اللهم آمين نحن نخاف على أخواننا المصريين جدا من طلائع الحرس الجمهوري اللي وصلوكم في الأقصر
ربنا معاكم
هؤلاء الأنجاس وصلوكم وأنتم إن شاء الله درع بهذه الأمة فنأمل منكم توضيح هذه الأمور للبسطاء الموجودين من أخواننا المصريين الذين نحبهم كثيرا ونخاف عليهم ونخاف على عقائدهم
شكرا أخ عبد الله على شعورك الطيب نحو إخوانك في مصر من علمائها وجنودها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن الظن وأن يعيننا على ما حملنا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا في مصر وكرب جميع المكروبين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل لها من هذا البلاء عافية ومن هذا الضيق فرجا ومخرجا شكرا لك يا عبد الله على شعورك الطيب يا أخي يوسف يا أم يوسف
السلام عليكم يا شيخ
تفضلي عليكم السلام
الله يجزيكم خير يا رب
وإياكم
الله يخليك لو سمحت يا شيخ عندي بعض أسئلة الله يجزيك خير
تفضلي
الله يجزيك خير يا شيخ لو سمحت أول سؤال حضرتك قلت إن مثلا زي ما الأخت إيمان اللي اتصلت دلوقتي وقالت إن يعني هي بتخدم حماتها وكده
نعم
أنا كنت بخدم حماتي بس ما كانش عاجبها كانت مثلا ممكن تقول أي حاجة مثلا تشتم مش عارف إيه فانا بصراحه انا دلوقتي ما بعملهاش حاجه
يا ام يوسف
نعم
انت متجوزه بقالك كام سنه
بقالي 8
طيب وانت عند امك ما كانش احيانا بتغضب عليكي
كتير
ما كنتش بتعملي حاجه وتقول لك هو انت عملتي لي حاجه
لا يا بس يا شيخ انا قصدي ان حماتي كانت
يعني شوف يا ام يوسف اعتبري ام جوزك امك واكرميها واحسني مثواها ايمانا واحتسابا لوجه الله طلبا للاجر والثواب من الله.
والله انا
وبعدين ما تنتظريش منها الشكر، وخذي هذه نصيحه لك في معاملتك لكل الناس، احسني الى كل الناس ولا تنتظري من الناس اجرا ولا ثوابا، وانما احسني الى الناس رجاء الاجر والثواب من رب الناس سبحانه وتعالى، فان الناس يعني لا يشكرون الذي خلقهم، فان لم يشكروا بعضهم فمش مشكله بقى. فالانسان عشان ما ينقطعش من عمل الخير وما يوقفش احسانه الى الناس يقول انا عملت له ما شكرنيش وعملت له ما قال لي جزاك الله خير، بلاش احنا نعمل للناس، نعمل لله عز وجل. الله تعالى يقول فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. فاحنا عايزين كده ان شاء الله يكون شعورنا او كن يعني شعرنا في معاملتنا مع الناس نحسن الى الناس رجاء الاجر والثواب من رب الناس سبحانه وتعالى، والله قال ولا سوف يرضى. نعم يا اخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لا سمعت يا شيخ، بس كان عندي طفل صغير عنده 3 سنين بس ما عملناش عقيقه، فاحنا عاوزين نعمل له عقيقه، هل نطلعها لحمه نيه احسن ولا مش كويس؟
العقيقه يا اخي محمود تتحقق وتحصل بمجرد إراقة الدم. لما تشتري كده عن بنتك الخروف ولا الجدي ولا المعزة وتقول بسم الله والله أكبر وتذبح، يبقى أنت كده فعلت ما أمرك الله به. بعد كده هتعمل إيه في اللح؟ تعمل وليمة وتطعم أهلك وجيرانك والفقراء والمساكين لا بأس. تدخل لأهل البيت من اللحم العقيقة وتوزع بعض اللحم ني على الفقراء والمساكين والجيران والأصدقاء لا بأس. الأمر واسع يا أخي محمود إن شاء الله، وأسأل الله يتقبل منك وأن يبارك لك. يا أخي محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا سيدنا الشيخ، لما كنا والدي مش متأخر عليه في أي حاجة وبديله اللي هو عايزه، بس واكلني في حق يعني وكده، وفرس واخواتي ومتعوالدتي، وكل ما يكلمني يقول لي اطلع بره اطلع بره انا مش عايزك وكده.
ده مين؟
وانا مش عارف اعمل معاه.
ده مين اخوك؟ طيب فين عمك؟ فين
ابويا؟
ها؟
ابويا. ابويا.
انت قاعد ما قلت يا محمد، قاعد ما قلت.
قاعد مع والدي، والدي سنه متوفيه.
والدتك متوفيه؟ ووالدك بيطردك من البيت ليه؟
ما اعرفش، هو كل ما يقول لي على فلوس كل ما بدل له هو عايزه برضه.
طيب يا اخي محمد، يا اخي محمد ده ابوك.
نعم.
ابوك ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واطع والديك وان امراك ان تخرج لهما من الدنيا فاخرج لهما عنها. فالزم اباك فإنه باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. ودايما كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أما أبوك يسألك شيئا من مالك ومعاك قل له تفضل يا أبي وأعطيه بزيادة، ولما يسألك وأنت معكش قل له حاضر يا أبتي إن شاء الله بكرة لبعده هتصرف وأجيب لك اللي أنت عايزه. واستعن عليه بالدعاء وانت بتصلي كده بالليل وانت ساجد، قل يا ربي اهدي لي ابي واصلح ما بيني وبين ابي، يا ربي رضي عني ابي، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم يا ام حبيبه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذنك كنت عايزه اسال بالنسبه لحكم الشرع، انا اخت زوجي بتستلف فلوس من ورا زوجها ومن ورا اخواتها من اصحابهم، يعني من اصحاب زوجي واخوه بدون علمهم، وهم ميسورين يعني عيب في حقهم، وانا اعرف دوت بس انا ما اقدرش اقول هل انا حرام عليا لما اعرف اللي هي بتعمله، ولا حرام عليا لو قلت لزوجي اللي هي عملته.
هي بتستلف
بتاخد وما بتردعش باسمهم يعني على اساس ان هم اصحابهم وان
هي مزنوقة. طيب يعني انت متأكدة من هذا؟ يعني هل احد طالبكم مثلا بهذه الاموال؟
هو حصل قبل كده وطلبوا اخواتها واخواتها بيدفعوا عنها.
طيب يعني يعني مدام
في نفس الفعل
يا ام حبيبة مدام في ناس طالبوا اخوانها ومنهم زوجك وسدوا عنها معناه هم على علم، فاتركي انت الاخوة مع اختهم يتصرفون ولا تدخلي بينهم حتى لا تفسدي حياتك قبل ان تفسدي حياة تلك المرأة. نعم
ما هي مستمرة في الفعل دوت يعني.
خلاص هم اخواتها عارفين هي بتعمل ايه وبيسدوا عنها، هم دام عارفين يصرفوا الكلام ده. لو هم مش عارفين
هم مش عارفين دلوقتي يعني هي قررت الفعل تاني.
خلاص هم ان شاء الله ما دام هم على علم بما تصنع ومن يطالبهم يقضون عنها خلاص اتركيهم اتصرفوا معاه. نعم الدين النصيحة، ولكن النصيحة بتحتاج إلى حكمة وكياسة وفطنة، والمسلم مطالب أن يستر على المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فأنا إذا اطلعت من مسلم على عيب أستر عليه وأدعو له بظهر الغيب أن يتوب الله تعالى عليه وأن يهديه ويصلح حاله، وبعدين إذا كان بيني وبينه علاقة وأستطيع أن أذكره بالله وأمره بالمعروف بالرفق باللين وأنهى عن المنكر بالرفق باللين يكون ذلك خيرا إن شاء الله تعالى. لكن لا تأخذنا الحمية والحماسة، شفت منكر وقع فتأخذني الحمية والحماسة وبعدين أبلغ وأتكلم وربما الكلام يؤدي إلى مشكلة أكبر من هذا. والعلماء اشترطوا لتغيير المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه. يعني في منكر واقع عشان أغير المنكر ما يصحش أغيره بمنكر أكبر منه، لا خلي الموجود أفضل، لكن أرتكب منكر لتغيير منكر هذا لا يجوز. والله تعالى قد وسع علينا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال بعض السلف الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم يا أخي إبراهيم.
ألو.
نعم
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ أنا عايز بس أسأل سعادتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي سعادتك أنا والدتي توفت.
نعم.
فكانت سايبة شقة، والشقة ديت يعني إيه قبل ما أتجوز فيها وأوظف فيها، فأخواتي دلوقتي قالوا لي وظف فيها، قلت لهم مش هينفع أوظف فيها، وبعد كده واحد كل واحد يقول لي أنا عايز حقي.
أي.
فدلوقتي سعادتك هم كانوا تنزلوا لي عنها قبل ما أوظف فيها.
أي.
تمام؟ فأنا طبعا بعد ما تنزلوا لي عنها قلت لهم خلاص انا ايه ربنا يكرمني بعد ما اتجوز كل واحد ادي له حقه. تمام كده يا شيخ. فدلوقتي يا شيخ طبعا انا مر على الموضوع دوت حوالي بتاع 10 سنين. فطبعا كنت كل ما اجي عملت جمعيه، فكل ما اقول لوالدي ادي اخواتي حقهم يقول لي اسكت دي ابواب مقفله ما تفتحهاش. فدلوقتي طبعا والدي توفى بقاله شهر.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ انا دلوقتي طبعا جيت اقول لاخواتي هديكوا حقهم، وهما طبعا الكلام ده متنزل لي عنه على ورق رسمي عند محامي.
نعم.
ووالدي متنازل وكله متنازل.
اي.
فدلوقتي يا شيخ انا عايز طبعا اديهم كل واحد حقه.
نعم.
فدلوقتي يا شيخ في اختي من اخواتي بتقول لي ايه لا حاسبني السعر النهارده، طبعا انا وضبت وكلفت.
نعم.
تمام يا شيخ.
اي.
ودلوقتي والدي طبعا هو متنازل لي قبل ما يموت، فطبعا في دلوقتي زوجة اب.
نعم.
يعني كلهم متنازلين ان هم مش عايزين مني حاجه، فدلوقتي الوضع ايه يا شيخ؟
اخواتك كلهم متنازلين؟
وابويا متنازل قبل ما يموت.
يعني اختي واحده اللي بتطلب؟
وانا كده هديها طبعا بالسعر اللي هو اللي انا كانوا بسعر الشقه وعلى وقتها قبل ما اوظف فيها واعملها.
شوف يا اخي ابراهيم.
ايوه يا شيخ.
ربنا يبارك لك في شقتك ويبارك في اخواتك. ما دام الحمد لله اكثر اخواتك او كل اخواتك موافقين وراضيين ومتنازلين لك ومسامحين لك الا واحده، فانت اكرم هذه الواحده، مش لازم تعطيها. يعني هو شرعا هي لها قيمتها يوم ان تنازلت، خد بالك مش بسعر النهارده، لكن انت دي اختك واخواتك متنازلين لك، فاكرم اختك وبرها بزياده شويه منك واعتبرها صله رحم، والله يثيبك ويعوض عليك ان شاء الله تعالى. فصلة الرحم يا إخواني أمر مهم جدا، صلة الرحم أمر مهم جدا، أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال محذرا من القطيعة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى ثواب صلة الرحم الجنة وجعل عقوبة القطيعة النار. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يقطعون ما أمر ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنعوذ بالله من القطيعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواصل والتحاب والمودة والألفة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. والنبي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
نحمد الله عليكم.
الله يكرمك. أجرة القطار بين بلدين 3.5 جنيه، أحيانا يجعلها المحصل 2.5 على أساس أنها أنصاف تذاكر، فهي جزء المحصل ذلك وكذلك الراكب. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استعجل الأخ الكريم وقطع، لكن فهمت من سؤالي ركب القطار والأجرة من محطة كذا إلى محطة كذا معلومة، فأحيانا اللي بيسموه الكمساري اللي بيحصل الأجرة يعني بيتغاضى كده شوية، خاصة إن يجيه متأخر يعني، فهو كان راكب من محطة متقدمة فيقطع له أو يحاسبه على محطة متأخرة، هذا لا يجوز للمحصل لأنه موظف ولا يجوز للراكب. يجب على الراكب أن يكون أمينا يقول لهذا المحصل أنا ركبت من محطة كذا وسأنزل في محطة كذا، وهذا المحصل أيضا هو يجب أن يكون أمينا على عمله لأنه موظف لا يملك من الأمر شيء، فيجب أن يحصل من الراكب الأجر المعلوم الما اتفق عليه أن من محطة كذا إلى محطة كذا أجرتها كذا. نعم. أيها أخ تامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت الشيخ والله إني أحبك في الله والله.
أحبك الله لا أعتني فيه.
كنت عايز حضرتك بس تدعي لي إن ربنا يكرمني بزوجة صالحة، وإن ربنا يكرمني كده بأهل الناس يعني طيبين كده أنا سيبهم.
أسأل الله أن يعطيك ما تتمنى يا شيخ تامر إن شاء الله.
شكرنا وشيخ.
بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج الأيام من المسلمين من الرجال والنساء إن شاء الله تعالى، وأن ييسر لكل أيم زوجة. نعم يا حجة فاطمة.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيبة.
هسأل حضرتك سؤال الله يرضى عنك.
أموري
الأمر لله. دلوقتي كان زوجي وأخوه والدهم توفى يعني وسابهم صغيرين.
نعم.
أخوه بقى كبير خالص يعني إيه، وجوزي كان الأخير فاستولى على كل حاجة. فلما جوزي كبر وبعد ما اتجوز وسنه كبر يعني اشتكى في المحاكم وكده، ما كانش راضي يديله حاجه خالص، بيوت
نعم.
واراضي زراعيه وحاجات كتير.
نعم
ماشي. فهو كان خد حته ارض يعني من ضمن يعني جوزي انا خد حته ارض من ضمن الاملاك وبنى فيها بيت، وبعدين القضيه قعدت 10 سنين وقت في المحكمه وهم مع بعض يعني، وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد جه ايه الناس قالوا له هو مخلف بنتين، قالوا له اخوك مش راضي يديك حاجه خالص فاكتب ايه للبيت ده للبنتين عشان هو واخد بيوت كتير واراضي زراعيه كتير ماشي. فبعدين اللهم صل على سيدنا محمد فهو كتب البيت. بعدها بقى في ناس تدخلوا وود الجزء يعني حاجة بسيطة خالص رمزية من الأرض الزراعية. والبيوت ما خدش منها برضه حاجة خالص. بس هم لهم أخت كمان, كان لهم أخت كمان بنت. فإيه يعني هو جزء أنا معنا بنتين اتنين, وبعدين أخوه اتوفى قبله. هو كان بيكتب يعني, الناس قالوا له اكتب عشان أخوك مش راضي يديك حاجة فأنت تاخد
البنت. ماشي يا حاجة فاطمة, سؤالك واضح يا حاجة فاطمة, اسمعي الجواب إن شاء الله. اسمعي الجواب, أولا مشكلة عائلية تتعلق بالمواريث, يجب على إخواننا جميعا المشاهدات يسمعوا كلامي. قسمة التركات الله تبارك وتعالى لم يتركها لأحد. الله سبحانه وتعالى قسم التركات وبين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث, وبدأ ذلك في سورة النساء بقوله تعالى الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ولما بين الأنصبة المفروضة لكل وارث عقب عليها بقوله تلك القسمة حدود الله, ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم كما أمر الله ويعطي كل ذي حق حقه من الرجال والنساء والصغار والكبار, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في القسمة, فأخوين واحد كبير واحد صغير يموت أبوهم, يقوم الكبير يستولى على الأرض وما يديش الصغير, رجل يموت وسايب رجالة ونساء, الرجالة يستولى على التركة وما يعطوش النساء, وهكذا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فيا أيها الناس إن الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا, اشتروا أنفسكم من الله, اعدلوا كما أمر الله سبحانه وتعالى, وأعطوا كل ذي حق حقه, ولا تظلموا ولا تجوروا في القسمة, لا تظلموا ولا تجوروا في القسمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. تصور حضرتك لو واحد كل على أخته جيرات أرض, الجيرات فيه كم شبر, كل شبر بيجي يوم القيامة طوق في رقبته, فمشكلة. كما قلت في الحديث قبل قليل اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحاجة فاطمة بتقول إن جوزها كان الأخ الصغير, أخوه كان الكبير, أخوه الكبير خد الأرض كلها وما اداش لأخوه الصغير حاجة. الحاجة فاطمة جوزها تقريبا مخلي البنات فقط, يعني ما عنده الصبيان, فأهل السوء وأهل الشر قالوا لجوزها أنت ما عندكش غير بنات, وبعدين لو مت أخوك اللي كل كل حاجة وخد أموال أبوه حيورثك كمان, فأنت اكتب ملكك سواء كان البيت أو الغيط لبناتك. ففعل ذلك, هذا أيضا تعدي على حدود الله. الرجل اللي بيكون عنده بنات بس وبعدين إيه يقولك أنا حموت وعمامهم حيعكسوهم وحياخدوا معاهم, فيكتب ممتلكاته لبناته حتى لا يرثه إخوانه وأخواته كما قسم الله. هذا أيضا نوع من أنواع التعدي على حدود الله. يا أبو البنات, يا أبا البنات, أنت عندك بنات لما تموت إن شاء الله بعد عمر طويل كده وربنا يرزقنا حسن الختام, مات وترك زوجة وبنات, أنت عارف الزوجة هتاخد التم والبنات التلتين, ايه الباقي من الواحد الصحيح لاخواتك عشان تدخل نفسك النار بيه وتكتب ممتلكاتك لبناتك عشان اخواتك ما يرثوش؟ يا اخواني الدنيا لا تغني من الاخرة. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يصلح نفوسنا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بك, مرحبا.
بس والدتي متوفية بلا فترة يعني حركة 4 شهور, فأنا كنت مسافر, هي كانت مريضة أقول لها أنزل تقول لا ما تنزلش, فهل علي وزرة وعلي إيش حزي يعني
والدتك توفيت وأنت مسافر.
نعم.
واتصلت بها وقلت لها انزل يا امي جيتك ما تنزلش يا ابني.
كل مره كل يوم اكلمها 5-6 مرات كانت مرضه شويه قلت لها انزل انا كويسه ما تنزلش انا مرتاحه ما تنزلش انا كويسه.
نسأل الله لها المغفره والرحمه واعظم الله اجرك وثوابك.
يعني ما فيش باثر معاها يعني عايزه كذا عايزه كذا
ان شاء الله ما فيش تقصير ان شاء الله ما دام هي اللي جيتك ما تنزلش ما فيش تقصير وان شاء الله بقى اكثر من الدعاء لها كما امرك الله عز وجل واجتهد في طاعه الله لأن طاعتك لله تنفعها فكما سمعت قبل قليل في هذا الحلقة كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجله شيء. نعم يا أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله
شيخنا الفاضل. الله
حياكم الله. مرحبا
مرحبا بحضرتك. والله يا شيخنا أنا أعمل مهندس في شركة في أعمال خطرة وعندما تعاقدت مع الشركة أو عندما اشتغلت في البداية كان متفق إن لو أنا أصبت إصابة عمل أو توفيت نتيجة العمل فكان هيصرف مبلغ على سبيل التعويض للورثة. فجت الشركة بعد فترة تعاقدت مع شركة تأمين بحيث إن هي تأمن على كل العاملين علشان لو حد من العاملين توفي نتيجة إصابة العمل تبدأ هي شركة التأمين اللي تصرف له الفلوس مع إن الفلوس دي المفروض ناخدها من الشركة بتاعتنا. فأنا مش عارف إيه يعني الفلوس اللي هتتاخد دي هل من حق الورث إن هم ياخدوها لو أنا مت أو توفيت في خلال العمل أو نتيجة إصابة عمل
يا أخي علي ولا مش من حق. يا أخي علي النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العافية فما أعطي أحد في الدنيا بعد الإيمان خيرا من العافية. إن شاء الله اسأل الله العافية وربنا ينجيك ويحفظك من إصابة العمل ويطول عمرك ويحسن عملك وبعدين إن شاء الله ربنا لا يحوجك إلى هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. نعم يا أمة الله.
أيوة يا سلام.
عليكم السلام.
وعليكم السلام. عايز أستفسر عن سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي متوفي لي سنة.
نعم.
وترك يعني ونصيبه.
نعم.
ولي أم عايشة وأخواته.
نعم.
بس فهي أمه قالي سألناها قلنا لها عايزة حاجة من أحمد قالت لا مش عايزة.
نعم.
بس فهي قالت لا أنا مش عايزة وهي أصلا مش محتاجة لأن بتقبض مع جوزها 2000 جنيه.
نعم.
بس ولدها الكبير مصمم إن ياخد لأمه عشان هو أصلا هو اللي عايز ياخده ليه هو مش يديه.
يا أمة الله.
آه.
عندك أولاد بنين وبنات؟
أيوة عندي ولد.
ولد واحد يعني؟
آه.
فالجدة لما مات ابنها قالت ايه مش عايزه من حقي حاجه عايز اهلي اسيبه لابني
ايه جت هسيبه
خلاص ليس للعم اللي هو عم ابنك المطالبه بهذا.
لا هو مصمم ان ياخد بس وقالها يعني بالمفتخر ان هاخده انا واقسمه على اخواتي.
لا غلط ليس من حقي هذا حق امي
يعني انا لو ما اعطيتهوش معليش وزن.
لا ما تعطيش لانه هو حق امه ما دام الام بحاله صحيه جيده وكمال عقلي تمام وتنازلت فجزاها الله خيرا وليس للابن ان يطالب بهذا الحق. وبهذا نصل مشاهدي الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.